ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الاثنين الموافق 29 يناير عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. المدعي العام للجنائية يقدم تقريره لمجلس الأمن اليوم الاثنين ويدعو اللاجئين في تشافي التعاون مع فريقه. البرهان يرحب بأي دور جزائري لمعالجة الأزمة في السودان، ووزير الخارجية المصري والسعودي يطالبان بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان. استمرار تبادل القصف المدفعي في القيادة العامة وقاعدة كرري وشرق الخرطوم، وهدوء في بابنوسة ووصول مئات الأسر إلى المحليات المجاورة سيرا على الأقدام. أسر شهداء مجزرة 29 يناير ببورسودان تتجه لتدويل القضية، واستمرار إغلاق سوق مليط لليوم الرابع ونزوح 70 أسرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. واصل إغلاق سوق مليط بولاية شمال دارفور لليوم الرابع على التوالي إثر اشتباكات بين القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح وقوى قبلية مسلحة. وأكدت مصفوفة تتبع النزوح في تقرير إنه الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة أدت لمقتل 6 أشخاص ونزوح حوالي 70 أسرة من مواقع شرق مدينة مليط باتجاه الغرب. وأفاد التقرير بأن الاشتباك وقع بعد مشاجرة بين القوى المشتركة ومجموعة من الشباب بسوق مليط، وأدى الاشتباك حرق سوق المدينة. رحب رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بأي دور جزائري يسهم في معالجة الأزمة في السودان. وأشاد البرهان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري تبون في العاصمة الجزائرية يوم الأحد بدعم الجزائر لقضايا السودان في المحافل الإقليمية والدولية. من جانبه قال الرئيس الجزائري إنه بلاده ستقف بجانب السودان من أجل إيجاد حلول لمشاكله، مشيرا إلى الدور المحوري للسودان في القارة الإفريقية، مؤكدا ضرورة حل الخلافات بصورة سلمية مع الإيمان بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. قال صلاح جلال القيادي في حزب الأمة إن القوى المتصارعة وعلى رأسها البرهان تهدر الوقت في التجول للتبضل بين المبادرات المتعددة في وقت تشهد فيه البلاد حالة من التحلل الكامل جراء استمرار الحرب للشهر العاشر. وانتقد جلال في حديث لراديو دبنجا التقافز بين المبادرات من منبر جدة أحيانا ثم القفز إلى ليكات ثم العودة لمنبر جدة والذهاب لإيران ومنحة للمنامة، والآن الجزائر على الخط واتجاه لإحياء مبادرة دول الجوار. ووصف ما يجري بعدم الجدية في ظل تعقيد الوضع العسكري وبروز نزر مجاعة في أم درمان طوم وفي بعض أحياء الخرطوم ما ندرت الدواء. أعلنت تنسيقية لجان مقاومة محلية الجبلين عن اعتقال 4 من أعضائها من قبل الاستخبارات العسكرية بولاية النيل الأبيض، وطلبت قيادة الجيش بالولاية بإطلاق سراحهم فورا دون تأخير، وتمسكت بالمواصلة في طريق الثورة ووعدهم الذي قطعوه مع الشهداء والشعب. وقالت التنسيقية في بيان تحصل عليه راديو دبنجا إن أعضائها تعرضوا للاعتقال بدون أسباب واضحة، واعتبرت إن الاستخبارات تصرفت بأسلوب لا يشبه رامم للمؤسسة العسكرية التي وصفتها بالمخطوفة القرار. والآن أقدم لكم زميلي الصادق مصطفى زكريا لمواصلة بقية النشرة.
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان للاجئين السودانيين خلال زيارته معسكري فرشنة وأدري يوم السبت أن العالم أجمع خيب آمال مواطني دارفور، وأضاف يجب أن يوحدنا الأمل ولا أن يفرقنا اليأس، مؤكد أن مكتبه يواصل التحقيق حول ما جرى في دارفور. وأكد خان خلال اللقاءات التي رصدها راديو دبنجا أنه سيقدم تقريره بشأن ما جرى خلال 6 أشهر الماضية أمام مجلس الأمن يوم الاثنين، وسيلتقي الرئيس التشادي بأنجمينا غدا أو بعد غدا. وأضاف أريد أن أعرف ما الرسالة التي تريدون نقلها إلى المجلس، الكلام لا يكفي والفعل مطلوب. وأضاف في هذا الخصوص
أريد أن أعرف منكم إيش الرسالة التي تريدون أن أوصلها.
Because words are not enough.
لأن الكلام لا يكفي.
Action is needed.
الفعل مطلوب. ونحن نحقق.
We are Palestinians here almost continuously in Chad since September.
عندنا فريق تقريبا بشكل مستمر هنا في تشاد من شهر 9 السنة الماضية.
My very first mission.
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن فريق مكتبه ظل في تشاد منذ سبتمبر الماضي مطالبا اللاجئين بالتعاون مع الفريق من أجل تحديد الجرائم والمتورطين فيها، ودعاهم لملء الاستمارات التي جرى توزيعها عليهم، وأعرب عن تعاطفه مع ضحايا الجرائم والانتهاكات، وأضاف: لن ننسى دارفور، فلنتحد ونحارب من أجل العدالة. وطالب خان بمساندة ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي من أجل الإدلاء بشهادتهن أمام فريق مكتب المدعي العام، وأضاف: الذي يجب أن يشعر بالعار ليس الضحية بل المجرم. وأضاف في هذا الخصوص:
وإذا أي شخص عنده أخت أو أم أو بنت أو شقيقة تعرضت لعنف جنسي، خليك معها، أوقف معها، ادعمها.
Let them speak the truth.
خليها تتكلم الحقيقة.
The Holy Quran says, "Speak the truth, even if it's against your parents and against your children."
القرآن الكريم جاء فيه أن تقول الحق ولو على أنفسكم.
أعلنت قوة الدعم السريع إسقاط طائرة مسيرة تتبع للجيش صباح الأحد بمدينة أم درمان من طراز مهاجر 6، وقالت في بيان أن الطائرة هي الثالثة من نوعها التي تم إسقاطها مؤخرا. ونشرت قوة الدعم السريع مقاطع فيديو بشأن إسقاط المسيرة ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش. وشنت قوة الدعم السريع صباح الأحد قصفا مدفعيا على القيادة العامة بالخرطوم، فيما رد الجيش بخصف مماثل لأهداف في شرق الخرطوم. كما قصفت قوة الدعم السريع قائدة كارير عسكرية بأم درمان. وشهدت مناطق شمال بحر يوم السبت معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع، وأعلن الجيش تنفيذ عمليات نوعية ناجحة في عدد من المحاور ببحري، وتكبيد الدعم السريع خسائر في الأرواح والمعدات. وبالمقابل قالت قوات الدعم السريع أنها كبدت الجيش خسائر فادحة في معارك حطب والكدرو بالخرطوم بحري. تعيش الأسر المتبقية في ديمة تعايش بالخرطوم حالة من الرعب والحلاء بعد مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في قصف مدفعي بالقرب من محط الغالي مساء الجمعة. وقالت مواطنة لراديو دبنك أن سكان الحي يعيشون حالة من الحلاء منذ أيام بعد بدأ انطلاق القصف المدفعي العنيف من الحي والرد عليه بواسطة الجيش. وناشط مواطنون من الديوم الشرقية بالخرطوم الجيش وقوات الدعم السريع بعدم نقل العمليات العسكرية إلى الحي الذي شهد هدوءا منذ سبتمبر الماضي. وأضافت مواطنة من الحي في هذا الخصوص:
لما الرد عليهم وقعت 3 غزائف، غزيفة طب بتاع غالي مع العمارات شارع 15 وقعت لا في محل أصلا المحل فاضي، والناس اللي فيه نجوا منه يعني. للأسف الوقعت شمال مستشفى الجودة دي، واحد فيهم يتعوق، واحد فيهم حبا دخل البيت وياهو اللي اسمه كمال ده يتوفى في ساحته.
شهدت مدينة بابانوزا بولاية غرب كردفان يوم الأحد هدوءا مع استمرار المناوشات المحدودة وتبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع، فيما عادت شبكة اتصالات السوداني إلى بابانوسا والمجلد يوم الأحد بعد انقطاع دام نحو 3 أيام. وفي الأثناء كشف متطوعون لراديو دبنغا عن وصول أكثر من 60 أسرة من بابانوسا إلى المجلد بسبب المعارك بين الجيش والدعم السريع، بينما فرت أسر أخرى إلى المحليات المجاورة. وأوضح أحد المتطوعين لراديو دبنغا أن النازحين وصلوا إلى المدينة سيرا على الأقدام في أوضاع إنسانية سيئة، حيث جرى إيوائهم في مدرستين، مشير إلى أنهم يعتمدون على المساعدات المقدمة من المواطنين وعدم تدخل أي جهة رسمية أو منظمات طوعية. وأضاف المتطوعون من المجلد في هذا الخصوص:
وضع الإنسان داخل مدينة المجلد كويس، ولكن وصلنا عدد كبير جدا من النازحين من مدينة بابونوز سير على الأقدام إلى مدينة المجلد، وصلوا في وضع يعني إنساني كارثي بمعنى الكلمة، ولكن الحمد لله المجتمع المحلي وقف معهم، وتم تحديد 2 مركز إيواء للنازحين، واحد مركز إيواء، الواحد هو مدرسة ذات النتاغين، والمركز الثاني هو مدرسة الوحدة.
دعا وزيرا خارجية مصر والسعودية للوقوف الفوري لإطلاق النار في السودان. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات صحفية أنه تناول مع نظيره السعودي خلال المباحثات التي جرت في القاهرة يوم الأحد تناول التطورات الأخيرة في السودان، وأكد توافقهم على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار للنفاذ الإنساني الكامل تمهيدا لتدشين مسار سياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
تناولنا كذلك خلال مباحثات التطورات الأخيرة في السودان الشقيق، وتوافقنا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لإتاحة المجال لنفاذ الإنساني الكامل للمواطنين السودانيين الأشقاء تمهيدا لتدشين مسار سياسي.
أعلنت اللجنة العليا لإحياء ذكرى شهداء 29 يناير 2004 عن جهود لتحويل ملف قضية مجزرة بورت سودان إلى المحكمة الأفريقية والمحاكم الإقليمية والدولية الأخرى. وقال إبراهيم عمر الناطق باسم اللجنة لراديو دبنجا أن النيابة العامة قبل الحرب عاقت وصول القضية التي راح ضحيتها 22 شهيد إلى المحاكم، وأرجع ذلك إلى سيطرة عناصر النظام البائد على المؤسسات العدلية. وأشار إلى أن النيابة أبلغتهم مؤخرا بعدم عثورها على ملف القضية، وأكد أن الحرب تسببت في الشلل التام للنظام العدلي في البلاد، وأشار إلى أنهم سيحيون الذكرى يوم الاثنين بتنظيم مهرجان خطابي في بورت سودان وندوة عن تطورات المسار القانوني للقضية. وأضاف إبراهيم عمر في هذا الخصوص:
حتى بعد سقوط النظام اتضح علينا أنه ما زالت الأجهزة العدلية تحتاج لتفكيك، لأنه النظام ما زال موجود، ودخل لنا نحن نسعى في أنه نمشي إلى الأمام في تحقيق العدالة لم نيأس.
شهدت العاصمة الإدارية بورت سودان حملة تفتيش واسعة من السلطات الأمنية. وقال شهود عيال لراديو دبنجا يوم الأحد أن حملة السلطات الأمنية عند مدخل بورت سودان الرئيس شملت التدقيق على المستندات الرسمية وفحص الهواتف الذكية. وفي السياق ذاته تشهد ولايات الشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض حملة تفتيش مماثلة وسط حديث بين المواطنين عن تخوف السلطات من تحركات لخلايا تتبع للدعم السريع خصوصا في العاصمة الإدارية بورت سودان. قال رضوان نويصر الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لبرنامج بين نيلين الذي بثته قناة الحرة أمس السبت، قال: الوضع في السودان وضع مفزع وكارثي، حيث تجاوز عدد القتلى 15,000 قتيل منذ بداية الصراع، وأضاف: عدد النازحين 6 مليون نازح، يضاف إليهم 3.1 مليون نازح في فترة ما قبل الصراع، وهذه هي أكبر أزمة نزوح في العالم، وزاد أكثر من 6 مليون لاجئ في الدول المجاورة، وهناك 25 مليون شخص يحتاجون للمساعدة، منهم 14 مليون طفل. قال حزب البعث العربي الاشتراكي الأصلي أن إقلاق الطرق المؤدية من نرتتي إلى زالنجي ومن نرتتي إلى غورني وكبكابية فاقا من معاناة المواطنين. وأوضحت قيادة تنظيمات وسط دارفور بالحزب في بيان أن الاضطرابات في المنطقة تراجعت بعد انسحاب القوات المسلحة من حامية نرتتي وحلت محلها قوات حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، بينما سيطرت قوات الدعم السريع على الجزء الغربي من المنطقة. ودعا الحزب الطرفان بضمان سلامة حركة وتنقل المواطنين بحرية ومحاربة عمليات النهب والسرقات والسلاح المنتشر والدراجات النارية والكدمول والمعاملات السرية بين عصابات النهب المسلح من الجانبين. أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في أبيي يونيسفا لحفظ السلام أعلنت عن مقتل جندي تابع لها مساء السبت بعد هجوم مسلح في أبيي، وأن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى وسط المدنيين. وقالت يونيسفا في بيان تحصل راديو دبنجا على نسخة منه أن الهجوم المسلح وقع عند الساعة 4 مساء في مناطق نيكو واتش وماجو بونج وكادين، مما أدى لفرار المواطنين إلى مخيمات حماية المدنيين التابعة ليونيسفا بحثا عن الأمان. وذكر أيضا أن مجموعة مسلحة أخرى هاجمت مقر اليونيسفا في أغوك بعد أن فرت إليها المواطنين، لكن قواتها تصدت لهم، وأن هذا الهجوم أسفر عن مقتل أحد جنودها الذي ينحدر من دولة غانا. الخبر الأخير في النشرة: تواصلت ردود الفعل الرافضة لقرار اتحاد المحامين العرب القاضي بتشكيل فريق عمل قانوني بحصر التحقيق في الانتهاكات والجرائم المرتكبة على أحد طرفي الحرب وهو الدعم السريع. وقالت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين أن القرار الخاص بتشكيل فريق العمل محاولة لقطع الطريق على اللجنة الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في شهر 10 الماضي لتقصي الحقائق. وأعربت هيئة محامي دارفور عن نيتها مخاطبة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لمراجعة قراره بشأن تشكيل فريق عمل قانوني بشأن انتهاكات أحد طرفي الحرب، ولوحت بالتصعيد بمخاطبة الاتحادات القانونية والحقوقية والإقليمية والدولية حال عدم الاستجابة لمراجعة القرار. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
إحنا كطلاب حالتنا النفسية صعبة شديد، ومستقبل مجهول، ما معروف اللي بيحصل شنو، والحرب ده حتنتهي لنا متين، ما معروف الليلة ولا بكرة ولا السنة الجاية.
نحن فقدنا عام دراسي كامل، والآن أبنائنا موجودين لا حول لهم ولا قوة يعني، فالمصير كما ذكرته هو مصير مجهول يعني.
الحقيقة واجهتنا بعض الصعوبات في الحاق أبنائنا بالتعليم اليوغندي، وأولا هي الفوارق الكبيرة جدا في المستوى التعليمي.
الشهادة التي تثبت أن هذا الطالب يدرس في هذه المرحلة أو تخطاها هي ضرورية. الآن أحاول أن أجدها بأي صورة، لكن المسألة فيها صعوبة.
الحاجة الثانية التعقيدات التي تواجهها الأسر من السفارة السودانية. صراحة الواحد بيحزن إنه يتكلم عن الحاجة دي. أنا عارف إنه الموضوع ده ما الحاجة دي ما حتعجبهم، لكن
قضايا الشباب.
المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأسبوعية من برنامج قضايا الشباب من راديو دبنجا. نحن في الحلقات السابقة تحدثنا عن المصير الأكاديمي للطلاب والسبل المتبعة للحلول، وتحدثنا مع الطلاب، ذكروا كثير من مشاكلهم طلاب الجامعات. إضافة لذلك تحدثنا في الحلقة السابقة مع أساتذة الجامعات والمديري الكليات، تحدثوا كذلك عن الجهود التي تبذلها الجامعات لمعالجة الوضع الأكاديمي للطلاب في الجامعات السودانية. في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل نود أن نقف على مشاكل الطلاب في المرحلة الثانوية، ونسعد كثيرا أن تكون معنا واحدة من الطالبات هي الآن متواجدة في السودان تحكي تجربتها لبرنامج قضايا الشباب، وإنها كيف الآن تفكر في مستقبلها التعليمي أو الأكاديمي. نستمع لها في بداية هذه الحلقة ومن ثم نواصل.
الله الرحمن الرحيم، أنا طالبة سماحة عيسى، طالبة في المرحلة الثانوية. من المفترض أنه أكون امتحنت الشهادة شهر 5 الفات، ولكن للآن متوقفين بسبب الحرب، وما في أي بسيط أمل إنه الحرب دي حتجيف قريب. وكون الواحد يسافر برا السودان عشان يواصل مرحلة التعليم، التكاليف السفر باهظة وما في قدر إنه الواحد يقدر يسافر. وإحنا كطلاب حالتنا النفسية صعبة شديد، ومستقبل مجهول، ما معروف اللي بيحصل شنو، والحرب دي حتنتهي لنا متين، ما معروف الليلة ولا بكرة ولا السنة الجاية، ويهو بس ناس وقاعدين ما معروف اللي حيحصل لنا شنو. إن شاء الله حرب بس تقف لنا عن قريب، والناس ترجع تواصل مرحلة التعليم، تتم التعليم بتاعها. فأنا رسالتي لحميتي والبرهان الحرب دي تقف عشان الناس تعرف مستقبلها. وشكرا.
قضايا الشباب.
بنتواصل معكم السامعين الكرام في برنامج قضايا الشباب من راديو دبنجا، ومتواصلين في قضية التعليم وكيف أبنائنا يستطيعوا أن يواصلوا مسيرتهم التعليمية في ظل ما يواجهونه من عقبات جراء الحرب اللعينة التي تمر بها البلاد الآن. أنا في هذه السانحة معي دكتور محمد الأمين محمد أحمد، والد أحد الطلاب، ونشوف تجربته مع المسألة دي كيف تمت. دكتور محمد الأمين مرحب بك، وحدثنا كده أنت عندك ابن حاولت تلحقه في المدارس هنا في كمبالا، وإن شاء الله تكون تمكنت من عملية الإلحاق بالمدارس.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف خلقه. تحية لك ابن عبد المنعم مادبو، وتحية لرادي دبنجا اللي بتجتهد إنها تتلمس قضايا المواطن السوداني وتزعى لإيجاد الحلول لها. يعني بالنسبة للوضع بتاع السودان، نسأل الله سبحانه وتعالى يسخر للبلد العقلاء ويطفو نار هذه الفتنة، والتي إن استمرت ستوضع على الأخضر واليابس. إن استمر في السودان أخضر، لا أعتقد أن السودان قد تبقى فيه أخضر، فعلى العقلاء اللحاق بإيقاف هذه الحرب اللعينة. طبعا هذه الحرب الجميع عايشة، وهو تعطيل مسيرة التعليم بالمعظم ولايات السودان، ونحن من الناس اللي تضرروا من الحرب في ولاية الجزيرة، واضطرينا جينا يوغندا عشان تعليم أبنائنا وكده. والحقيقة واجهتنا بعض الصعوبات في إلحاق أبنائنا بالتعليم اليوغندي، وأولها هي الفوارق الكبيرة جدا في المستوى التعليمي ما بين البلدين، واللي أتمنى إنه الحرب تقيف ويتم مراجعة التعليم في السودان بصورة جذرية عشان ينتج طالب ناجح وينتج خريج أنجح. ودي من العقبات الأساسية، إنه أي طالب سوداني بيضطر يرجع يعني مرحلة مرحلتين ثلاثة حسب الظروف وحسب المستوى واجتهاده وكده. ودي تقبلناه لأنه ما عندنا خيار. المشكلة الثانية اللي هي كان عدم وجود الشهادات، يعني اللي هو أنا عندي واحد في التعليم الثانوي، وعشان يلتحق بتعليم ثانوي في أوغندا لابد يكون عنده شهادة أساس، وللازم الشديد بسبب الحرب لحد الآن ما عارفين نطلعها من وين. وفي النهاية اضطرينا لمعالجة بإكمال ساعة تانية ثانوي، ودي دخلت فيها السفارة مشكورة، نتمنى إنها يعني تسهل الإجراء وتسرع به عشان أبنائنا يلحقوا بمسيرة التعليم. الإخوة في السفارة تفهموا القصة دي وبيعملوا يعني خطاب إضافي مع الشهادة بتاعت الإكمال الثانية ثانوي أو إكمالي أولى أو ثانية أو ثالثة، أيا كانت المرحلة الفعل كان الطالب في السودان، وده التزام من السفارة مشكور عليه، ده علشان يحل المشكلة لنا. لكن بقيت الناس ما عارف يعني حل مشكلته كيف. أتمنى ربنا ييسر لهم الحل، ومناشدتي للإخوة في السفارة السودانية إنه الإجراء يكون سريع ومبسط، ويعني يختصر الزمن عشان العام الدراسي شارب على البداية في يوغندا.
دكتور، يعني علمنا إنه السفارة فرضت رسوم على الأسر في استخراج الشهادات، هل هذا الحديث صحيح؟
والله هي موجودة الرسوم، طبعا الرسوم في السفارات أظن نهج قديم، يعني ما حاجة جديدة، لكن نناشد السفير والغايمين على عبر السفارة إنه يقدروا ظروف الناس، إنها جاية ناسحة من حرب وجاية في ظروف صعبة جدا. إذا كان ما كل الناس، غالبية الناس إنه جاية في ظروف، يعني أنا أعرف بعض الأسر اللي مرقت بملابسها، يعني مرقت فقط بما ترتديه من ملابس. ولذلك نتمنى إنه السفارة تتفاهم الموضوع وتسهل إجراءات النازحين ديل وأبنائهم وكذا، في إنه يعني يعيشوا ظروف مقبولة أو معقولة. الظروف الطيبة تركناها في بلدنا، ونتمنى إنه يعيش ظروف مقبولة. يعني
الآن ابنك يعني التحق بالمدرسة، وفي بداية شهر 2 إن شاء الله حينزل الدراسة.
يعني لازم نحن ناسي أداب، عرفنا الخطوات المفروض نخطيها، وبدينا في الترجمة بتاعت الشهادة، وعلى سنه بعدنا نعمل معاه الخطاب بتاع السفارة السودانية مشكورة إن شاء الله، وعشان منه بعدنا نمشي ننتقل به للمركز الامتحانات اليوغندي اللي هو اليونيب، عشان يخاطبوا لنا المدارس إنها تقبلنا، لأنه المعلومة اللي عرفناها إنه الطالب اليوغندي هو عنده رقم جلوس واحد بيمتحن به الأساس، بيمتحن به الشهادة السودانية، وبالتالي زي أي هاي الشهادة اليوغندية، وبالتالي أي طالب يجي بعد مرحلة الأساس اليوغندية إذا ما اليونيب اللي هو مركز الامتحانات اليوغندي وافق على إنه هو يلتحق بمدرسة، ما في مدرسة بتقبله نهائي، فلازم هو يوافق، وعشان يوافق هو مطلوب المعالجة دي اللي داخل فيها السفارة السودانية.
شكرا شكرا دكتور محمد الأمين. ختاما إذا عندك أي كلمة توصية، عندك أي رسالة دار توصيلها؟
والله نزل الله يعني يرجع لنا بلدنا ونرجع لبلدنا ويحل السلام في بلدنا، ونزل الله إنه البلد يسخر لها العقلاء يقعدوا يوقفوا الحرب دي، لأنه ما حتحل مشكلة، وتجارب الشعوب كلها مع الحروب ما حلت لها مشكلة، وتجارب الشعب السوداني ذاته مع الحروب ما جديدة، حروب امتدت على مدى عقود يعني من الزمان، وفي النهاية ما انتهت إلا بسلام، ونتمنى أن الحرب تنتهي بسلام على أسرع ما يكون إن شاء الله.
أشكرك جزيلا دكتور محمد الأمين محمد أحمد المحاضر بجامعة البطانة، أشكرك جزيلا على هذه الإفادات، ونتمنى لأبنائنا أن يتواصلوا في العملية التعليمية أينما حلوا لمواصلة مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
قضايا الشباب.
أنا عز الدين دهب، والد الطالب عزام عز الدين علي دهب، وفي المرحلة الثانوية. أنا أعتقد أنه المصير أبنائنا بعد حرب 15 إبريل وأصبح مصير مجهول، لأن تعطلت الدراسة وتعطلت كل العملية التعليمية في البلاد، وأصبحت كل الأسر يعني ما بين نازح ولاجئ ووافد إلى الولايات، وفي ناس خارج السودان، والآن الجميع مشغول يعني بحفظ الحياة يعني، وكيف إنهم يعني يتجاوزوا المحنة بتاعت الحرب ويكونوا في مأمن، لأنه الآن الأولوية للأسر هي يعني حياتهم واستقرارهم. كذلك الآن ضاع عام دراسي كامل ودخلنا على العام الثاني، ولا ندري يعني كيف يعني نرتب لهم هذه الأحوال، لأنه حتى إذا افترضنا إنك أنت لقيت أي مدرسة وكذا في الولايات، لأنه العملية التعليمية في السودان كلها معطلة، الخيار الوحيد إنه هو ميسوري الحال وعندهم المقدرة المالية استطاعوا إنه هم يخرجوا بأبنائهم خارج السودان، لكن ده بيقودك في إنك أنت تغير حتى العملية بتاعت النمط بتاعت الدراسة، لأن الدراسة في السودان تختلف عن الدراسة في عدد من الدول يعني. فدي واحدة من المشاكل الكبيرة اللي بتتطلب إنه يعني المفروض يكون فيها مجهودات مختلفة على الإطار الشخصي. ما ظنيت إنه في مواطن عادي يستطيع إنه يقدر يجابه هذه الظروف السيئة يعني. لكن بشكل أساسي إحنا فقدنا عام دراسي كامل، والآن أبنائنا موجودين لا حول لهم ولا قوة يعني، فالمصير كما ذكرته هو مصير مجهول يعني. الشرائح الضعيفة شريحة الكادحين من ديل الآن هم ما عندهم أي خيارات، ونحن من هذه الشريحة يعني. الأمل معقود في أن تتوقف هذه الحرب، وبعد ذلك تعود العملية التعليمية في إنه يستطيع الطلاب إنه يعودوا إلى قاعات الدراسة والمدارس، حتى إنه يعني يواصلوا عامهم الدراسي. فالموضوع معقد، لكن نحن نسأل ربنا إنه يعني تتوقف هذه الحرب اللعينة، ويعود السودانيين كلهم إلى بيوتهم وإلى مدنهم، وتعود العملية التعليمية. قطع شك هي يعني ضمن المنظومة السياسية في البلد والإدارية، فأنا أعتقد إنه الأولوية الآن يجب أن تنصف في إيقاف الحرب، ومن ثم الدخول في عملية سياسية تعيد للأمور إلى نصابها، ومن ثم الناس يفكرون في يعني تكملة القضايا الأساسية المهمة يعني. فإن شاء الله نسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يعني يزيل هذه القمة على الشعب السوداني، ويعود أبناءنا إلى قاعة الدراسة والفصول الدراسية والمدارس. شكرا جزيلا.
قضايا الشباب.
أنا كمواطن يعني مسألة تعليم الأبناء طبعا مسألة غاية الأهمية، لذا الآن نحاول ونفكر جادا في يعني إيجاد أماكن جديدة يمكن فيها استيعاب أبناء الطلاب. هناك أبناء يدرسون في مرحلة الأساس، وآخرين في المرحلة الثانوية، وآخرين في المرحلة الجامعية. والآن لا أرى بصيص أمل في التعليم في السودان، لذا يمكن أن أسافر إلى أي دولة أخرى خارج السودان يعني لكي واصل أبنائي تعليمهم، وهذا هو الهدف الأسمى. فالمسألة معقدة والطريق صعب والوصول إليها أيضا صعب، لكن من أجل التعليم لا مفر ولا مناص. لذا من الضروري الإنسان بالذات يكون رب أسرة، لا بد له أن يفكر في تعليم أبنائه، مواصلة العملية التعليمية. فالمسألة هنا معقدة لأن المدارس دمرت بالكامل، حتى البنيات التحتية تدمرت، معظم المعلمين هاجروا. المسألة لما الشتات هذا يحتاج إلى سنوات عديدة، والآن الحرب تدور رحاها، لا نعرف متى تتوقف. لذا وجب على أي إنسان حريص على تعليم أبنائه إنه يفكر جاد في إيجاد مخرج ومنفذ ومكان لكي يواصل فيه أبنائه العملية التعليمية. فأنا إن شاء الله تعالى في إطاري الشخصي بإذن الله أحاول جادا أن أذهب إلى أي دولة بها مدارس تستوعب الأبناء، لكن هناك معوقات يجب أن أكملها، وهي الشهادات. يعني هناك شهادات النقل من المدرسة الابتدائية للمتوسطة وهكذا، فالشهادة التي تثبت أن هذا الطالب يدرس في هذه المرحلة أو تخطاها فهي ضرورية. الآن أحاول أن أجدها بأي صورة، لكن المسألة فيها صعوبة لأن المدارس الآن مدمرة ومغلقة، ومعظم أدواتها نهبت وكسرت وحرقت وما إلى ذلك. لكن بإذن الله تعالى الواحد عشم في الله كبير إنه المسألة تمشي، وربنا يوفق الجميع، وأسأل الله سداد والتوفيق لكل أبناء الطلاب في مراحلهم المختلفة. ربنا يعني ينزل السلام على السودان والأمن والسلام والأمان، حتى إنه الملايين من الطلاب والتلاميذ ما يكونوا فاقد تربوي ويضيعوا ويكون مستقبل البلاد في كف عفريت.
قضايا الشباب.
وفي أوغندا هنا جهود بذلت لمعالجة بعض الجوانب المتعلقة بالمسائل الأكاديمية للطلاب. من بين هذه المؤسسات والأجسام التي اجتهدت في هذا الجانب شركة ستيب جروب، لديها محاولات لإلحاق الطلاب الثانوي والجامعات في المؤسسات الأكاديمية هنا في كامبالا. في هذه الحلقة أسمح لي أن أرحب بضيفي مدير شركة ستيب جروب الأستاذ زرياب محمد محمود الكنزي. مرحب بك، وبداية حدثنا كيف بدأت الفكرة لإنشاء هذه الشركة في أنها تساعد الطلاب في مختلف مستوياتهم للالتحاق بالمؤسسات الأكاديمية هنا في كامبالا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية الشكر، كل الشكر لأسرة راديو دبنجا، كما عودونا دائما هم في الخط الأمامي أو في وقوفهم دائما مع قضايا المجتمع السوداني، باحثين عن إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع السوداني. وأيضا كل الشكر لحكومة وشعب يوغندا لإتاحتهم الفرصة للأسر السودانية وللمجتمع السوداني اللي عانى من ويلات الحروب إنه يلجأ إلى هذه الدولة التي فتحت ذراعيها دون وضع أي قيود للمجتمع السوداني للعيش داخل أراضيها. بدأت فكرة إنشاء خطوة جروب أو ستوب جروب. أول حاجة، أنا شخص أكاديمي، أنا أستاذ جامعي، ليس ببعيد من قضايا الطلاب وليس ببعيد من الطلاب والمشاكل التي تواجه الطلاب. ففي تواجدنا في يوغندا بالتواصل مع عدد من الأكاديميين أو أساتذة الجامعات والأساتذة وعدد من أفراد الأسر السودانية، ظلنا نتشاور ونتباحث في كيفية إيجاد حلول لهذه المشكلة التي أصبحت تؤرق كل الشعب السوداني، في كيفية مواصلة التعليم أو كيفية مساعدة الأسر في إيجاد فرصة لأبنائهم لمواصلة التعليم. فقمنا قبل ما نبدأ في إجراءات هذه الشركة، قمنا ب
بالطواف على عدد من الجامعات، على عدد من الجلوس مع عدد من مدراء الجامعات، عدد من أساتذة الجامعات، عدد أيضا من المدارس، في كيفية مساعدة الشعب السوداني أو كيفية مساعدة الطالب السوداني. فبدت هذه الفكرة والحمد لله بتوفيق الله سبحانه وتعالى تم إنشاءها وتسجيلها كمؤسسة رسمية لها عدد من المجالات. ومن أهم هذه المجالات التي تقوم بها هذه الشركة هي المجالات التعليمية في كيفية مساعدة الأسر السودانية في الاستقرار بصورة عامة، حتى في مسألة اختيار السكن اللي بيتناسب معهم في القرب من المدارس.
أستاذ زرياب، تحدثت عن دوركم في المسألة التعليمية وكيف بدأتم في مساعدة الأسر، حدثنا عن أعداد الطلاب أو التلاميذ الذين تمكنتم من إلحاقهم بالمدارس الأوغندية، وشنو واجهتكم من صعوبات أو العقبات في المسألة بتاعت إلحاق الطلاب؟
صراحة هنالك عدد من المؤسسات الأوغندية اللي أبدت تعاون كبير جدا في مساعدة الأسر السودانية، من مدارس ومن الجامعات. من أكبر التحديات اللي واجهتنا في كيفية مساعدة هؤلاء الطلاب هو انعدام المستندات بالنسبة للطلاب، يعني الأسر فقدت كل المستندات، فقدت هنالك عدد من المؤسسات التعليمية اللي أبدت إنها يعني تستوعب الطلاب أو تحاول تدمج الطلاب في مؤسسات التعليمية، حتى بعدم وجود المستندات اللي بتؤكد مثلا أو بتدل إنه طالب يدرس في السنة الكذا أو في المستوى الكذا. المؤسسة بحمد الله يعني تمكنت من مساعدة العديد من الطلاب في المدارس الثانوية والمدارس الابتدائية، وأيضا جلسنا مع عدد من مدراء المدارس في كيفية وضع خطة لدمج الطلاب الوافدين من السودان في المنهج اليوغندي. احنا بنعرف انه يوغندا هي بلد ناطقة باللغة الانجليزية، واغلب طلابنا اللي وفدوا من السودان هم درسوا باللغة العربية. فبحثنا مع ادارتها يعني تلك المدارس في كيفية ايجاد خطة لدمج هؤلاء الطلاب في المنهج اليوغندي، بمعنى كيفية مساعدتهم في دراسة اللغة الانجليزية في بداية الامر، ثم كيفية مساعدة هؤلاء الطلاب في الانخراط في السلم التعليمي أو في المدارس بعد الاجتياز مرحلة اللغة الإنجليزية.
يعني على ذكر السلم التعليمي والمسألة بتاعت المنهج والاندماج فيه، إذا الطالب في السنة الثانية الثانوية أو في السنة الثالثة وأتى للالتحاق بمدرسة هنا في كامبالا، هل يلتحق في نفس الفصل ونفس المستوى أم سيتم تأخيره إلى سنة للوراء أم ماذا يحصل؟
طيب، أول حاجة يعني خلينا نتكلم بداية من المرحلة الابتدائية. المرحلة الابتدائية ده عادة الطالب بعد ما يتم التقديم لمدرسة معينة بيجلس لامتحان تحديد مستوى، امتحان تحديد مستوى. وفي السانحة دي يعني أنا صراحة بحاول يعني أو اسمحوا لي أنه وجه الأسر السودانية إنها تهتم في البداية بدراسة اللغة الإنجليزية بالنسبة لأطفالهم، لأن التقييم اللي بيتم للطالب بيتم وفق مستوى الطالب من اللغة الإنجليزية. في الامتحان بيجلس لمادتين، هو بيجلس لمادة اللغة الإنجليزية وللماسيماتس للمادة الرياضيات أيضا باللغة الإنجليزية. فنتيجة القبول أو نتيجة إنه يستمر أو يبدأ من مستوى معين بتتوقف على نتيجة هذا الامتحان. فبالتالي يعني الأسر من الأفضل إنها في البداية تبدأ بكيفية مساعدة هؤلاء الطلاب في اجتياز اللغة الإنجليزية. بعد الطالب يعني هو ما حيبدأ من محل ما توقف أصلا، وعادة بالموضوع ده بيكون أفضل يا صراحة الطالب، طالما أنت عايز تبني طالب لمستقبل فرجوعه يعني ما أظن يؤثر كثيرا. يعني الطالب يدرس من البداية بطريقة صحيحة، يمشي بطريقة صحيحة، يقدر يستمر في المنهج اليوغندي، خاصة بأنه يعني صراحة هنالك فارق كبير جدا ما بين التعليم في السودان وما بين التعليم في يوغندا. التعليم في يوغندا بيعتمد في المقام الأول على نوعية التعليم، على نوعية المادة التعليمية التي يتلقاها الطالب، عكسنا نحن تماما. يعني هنا الطالب يدرس 4 مواد في السيمستر، ونحن تلقى عند الطالب يدرس 15 مادة. وصراحة الواحد يعني لما يجي يقيم مستوى الطلاب هنا في 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 أوغندا بيحزن حزن يعني كبير جدا على المستوى التردي اللي وصلت له بلادنا خاصة في العملية التعليمية. بالمرحلة الثانوية صراحة هنالك عدد من التعقيدات. أنا الآن بفرق ما بين التعقيدات وما بين المشكلات. فالتعقيدات التي أتحدث عنها هي التعقيدات التي تواجهها الأسر من السفارة السودانية. يعني الآن أنا ما عندي أوراق، السفارة السودانية عارفة ومدركة مدى المشكلات أو مدى الحاجات اللي بتواجهها الأسر السودانية من فقد لممتلكاتها، من فقد لمستندات أطفالها. فالسفارة السودانية حينما تلجأ لها الأسرة بترفض إنها تكتب للطالب مستند إلا إذا كان توفر لديه مستند. فمن وين أنا أجيب المستند؟ أنا كأسرة من وين أجيب المستند؟ طيب دي واحدة. الحاجة الثانية يعني صراحة الواحد بيحزن إنه يتكلم عن الحاجة دي. أنا عارف إنه الموضوع ده ما الحاجة دي ما حتعجبهم، لكن يعني ما ممكن يجيك طالب في ظرف نازح، أكرر في المرة الثانية نازح طالب. ما في يعني إحنا الآن كل الأسر اللي جات لأوغندا ما جات بمحض إرادتها، جات مجبرة تقوم يعني تضيف له أعباء جديدة بأنك تضع له رسوم عشان تكتب عشان تخاطب الدوانيب أو المؤسسات التعليمية الأوغندية إنه تمنع الطالب ده رغم جلوس برسوم. السفارة فارضة رسوم. فده صراحة يعني الناس حقه تعيد النظر في الحاجة دي صراحة يعني. طيب دي شيء. بعدين الطالب للمرحلة الثانوية إذا بيختلفوا النظام النازل مننا مهينة من في اختلاف ما بين النظام التعليمي للثانوي والسودان. الطالب إذا ما توفر أو ما تحصل على رغم جلوس من إدارة التعليم اليوغندية لا يمكن أن يسمح له بالالتحاق بأي مؤسسة تعليمية في يوغندا. فبالتالي المؤسسات اليوغندية بتطلب خطاب السفارة، وخطاب والسفارة بتطلب توفر الأوراق. فيا سفارة السودان، يا سيد سفير السودان، ويا وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والقائمين على أمر البلاد، أرجو أن تتدخلوا لحل هذه المشكلة. الآن أنتم بتعرفوا أنه ما في أسرة سودانية عندها أوراق. فدي المشكلات والتحديات اللي بتواجه الأسر.
أخيرا أستاذ رياب، ماذا أنت قائل للأسر التي ترغب في أن تلحق أبنائها بالمدارس في أوغندا؟
طيب الصراحة يعني زي ما قلت وأسلفت في بداية الحديث إنه يعني التعليم في أوغندا أول مؤسسات التعليمية هي مؤسسات متفردة في العملية التعليمية، بمعنى إنه أوغندا بتطبق كل معايير جودة التعليم في مراحل التعليمية ابتداء من التعليم قبل المدرسي إلى ما بعد الجامعي. فالناس يعني الأسر أصبروا على أولادكم وأدعموا أولادكم نفسيا، لأنه يعني اختلاف المنهج، اختلاف اللغة، اختلاف طريقة التدريس، اختلاف حتى المؤسسات التعليمية وانتقال الطالب نفسه من مجتمع إلى مجتمع آخر بيختلف في عاداته وفي تقاليده وفي ثقافته، بيحتاج إنه الأسر تكون قريبة من أبنائها، تدعم يعني أدعم ابنك دعم نفسي، ما تكون يعني هدام لابنك، ما تكون هدام. كفاية الهدم اللي قاو من ويلات الحرب، من سماع الدانات، من سماع الرصاص، كون داعم له. ونسأل ربنا إنه الناس ترجع لبلدنا وتكون يعني هي أكثر أمانا، ونرجع إحنا يعني صراحة لو رجعنا بحل مشكلة اللغة الإنجليزية اللي بتواجه كل الشعب السوداني، فدي أكبر فائدة بتكون جنتها الأسرة السودانية من العيش في أوغندا.
أشكرك جزيلا الأستاذ زرياب محمد محمود الكنزي على هذه الإفادات، ونشكر لكم مساعدتكم أيضا للأسر وللطلاب الالتحاق بالمؤسسات التعليمية هنا في كامبالا. والشكر كذلك موصول لكم أنتم سامعي برنامج قضايا الشباب. إلى أن نلتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل، هذه تحياتي وتحايا فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله.
قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو طبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إطار زيارته لدولة تشاد يوم السبت زار معسكري فرشنا وأدري للاجئين السودانيين بشرق تشاد. في حلقتنا اليوم سنقدم لكم حديث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للاجئين بالمعسكرين. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بحديث المدعي العام للاجئين السودانيين بمعسكر فرشنة. ومعسكر فرشنة هو واحد من 14 معسكر لهم 20 سنة بيضموا ضحايا الأحداث التي وقعت في دارفور من 2003 فصاعدا. التقى بهم وقال أثناء حديثه إنه هو سيقدم تقريره الدوري لمجلس الأمن يوم الاثنين. التقرير ده قال حول عمل مكتب المدعي العام فيما يخص قضية دارفور في خلال الست شهور الماضية، فلنستمع له.
وزي أنا أحبكم، هم أيضا يحبوكم.
They love your families.
ويحبوا أهلكم.
Because they love justice.
لأنهم يحبوا العدالة.
And you have a right to justice.
العدالة حقكم.
And justice has been even scarcer than scarce water on the soil of Darfur and Chad.
الموية شوية في أرض تشاد وأرض دارفور، بس العدالة حتى أقل من الموية.
I know this is a very difficult place.
هذه فترة صعبة.
So many have suffered so much for so long.
الكثير عانى كثيرا وطويلا.
I am briefing inshallah on Monday the Security Council of the United Nations.
يوم الاثنين إن شاء الله سألقي كلمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
And I will give my report to them.
وسأعطيهم تقريري.
Relating to the last six months activities of my office.
بما يتعلق بالشغل الذي عمله مكتبي في الست أشهر الماضية.
I will mention that I have met you.
سأقول في كلمتي أني قابلتكم.
I want to know from you what you want to tell me.
أريد أن أعرف منكم إيش الرسالة التي تريدوني أن أوصلها.
Because words are not enough.
لأن الكلام لا يكفي.
Action is needed.
الفعل مطلوب.
We are investigating.
ونحن نحقق.
We have had a team here almost continuously in Chad since September.
عندنا فريق تقريبا بشكل مستمر هنا في تشاد من شهر 9 السنة الماضية.
My very first mission as prosecutor in 2021 was to Sudan.
أول مهمة قمت بها إلى الخارج كمدعي عام سنة 2021 كانت في السودان.
I visited Darfur and Khartoum.
وذهبت إلى دارفور وذهبت المخيمات هناك.
But we are seeing events that should never take place. And one of our sisters next door said something very powerful. Because for many this is not the first time you have left home. Darfurites cannot be
forgotten.
I just really don't want to talk too long. I'm sure. I would like to hear from you.
أنا ما عندي ما أريد أن أتحدث طويل، أريد أن أسمع منكم أنتم.
I am grateful for the support you give my office.
أنا متشكر للمساعدة التي تقدموها لمكتبي.
I am grateful for your demand to have a right to justice.
وأنا شاكر لأنكم تطالبون بحقيقة العدالة.
This is something Darfurites in Europe, in Germany, in the UK, they are with you also.
هناك أناس في أوروبا، في ألمانيا، في بريطانيا معكم أيضا.
I'm very grateful. Many of you have filled in the forms that my team members have given.
وأنا شاكر أن الكثير منكم ملأ الاستمارات التي أعطاها لكم فريق.
We will give some more forms now.
وسنعطيكم استمارات أخرى الآن. أرجو منكم أن تملأوا الاستمارات.
If I don't know who did what.
إذا لم نعرف مين اللي فعل الأفعال.
If I don't know what happened to you specifically.
إذا لم أعرف إيش حصل معكم بالضبط.
All we can do is cry together. What we want to do is fight for justice. Find out who is responsible. And then to have the evidence to prove what they did. We can only do that together if we are united. If we are together. How weak is the hand if we just allow each finger to
battle for us. When we clench together in one, we are strong. So inshallah, let us come together, united, fight for justice. And inshallah, then we pray our best that God Ta'ala can grant justice to you, your families, your children.
فلنتحد ونحارب من اجل العداله وبعدين ندعو الله انه يحقق لنا العداله ليكم انتم من اهاليكم
also to those children that have already gone to their maker.
كذلك ندعو الله عشان اجراحهم ولماتهم.
Thank you. I leave the floor to you.
وشكرا لكم. تفضلوا انتم.
ايضا مستمعينا الكرام، كما ذكرنا، زار المدعي العام في نفس اليوم يوم السبت أدري، ومدينة أدري تعتبر هي مركز استقبال للاجئين السودانيين الذين فروا في السابق من السودان واللاجئين السودانيين الجدد الذين يفرون الآن من الحرب الدائرة في السودان. تحدث مع اللاجئين المتواجدين في مدينة أدري وطلبهم بالوقوف مع ضحايا الاغتصاب ودعمهن وتشجيعهن على قول الحقيقة وألا يشعروا بالخجل، مؤكد أن العار يقع على من ارتكب الجريمة وليس على الضحية. فنستمع مستمعنا الكرام لحديث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام اللاجئين السودانيين بمدينة أدري بشرق تشات يوم السبت.
أنا منذ أسبوعين كنت مع أسر دارفورية في لندن.
I met Darfurian Women Association also in The Hague.
كذلك قابلت جمعية النساء الدارفوريات في لاهاي.
But what you say is right.
كلامكم صح.
You deserve your right to justice.
العدالة حقكم.
And even though we are trying our best, I feel shame.
ومع أننا نطلق قصارى جهدنا، أشعر بشعور العار.
Because the whole world has failed so far the people of Darfur.
أن العالم أجمع خيب أمل أهل دارفور.
And of course, when our brother talks about the numbers dead, all we can do as we work forward is say, إن الله هو.
الأخ تكلم عن عدد القتلى الكبير، نحن نعمل ونتقدم للأمام، لكن ما يسعنا أن نقول هو إن لله وإنا إليه راجعون.
You know the need is to do what we can.
ما متاح هو أن نفعل ما بوسعنا.
When I briefed, my very first mission was to Sudan in 2021.
أنا أول مهمة إلى الخارج كنت بها كانت مثل زيارة.
Is paying a heavy price. And I give my inshallah. I hope I will meet the president on Monday or Tuesday.
أتوجه بالتحية إلى الزميل التشادي وأشكر التشاد وسألتقي فيما آمل رئيس التشاد يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء.
Solidarity is peace.
كلما حل السلام قريبا كلما عدتم إلى بلدكم في وقت أقرب. ولكن السلام ليس اتفاق جوبا للسلام، اتفاق السلام يتطلب العدالة. أرجو منكم أن تبقوا على اتصال بطهيرو بفوكودو الأشخاص الآخرين في فريقنا.
I am very proud, if I may say so, of the women. Darfuri women I've met around the world.
أنا أشعر بفخر كبير بالنساء الدارفوريات اللواتي قابلتهن في العالم.
And also men have an important role, but if your wives or your mothers or your sisters or your daughters have been subjected to sexual violence.
وإذا أي شخص عنده أخت أو أم أو بنت أو شقيقة تعرضت لعنف جنسي.
Support them.
خليك معها، أوقف معها، ادعمها.
Let them speak the truth.
خليها تتكلم الحقيقة.
The Holy Quran says, speak the truth even if it's against your parents and against your children.
القرآن الكريم جاء فيه أن تقول الحق ولو على أنفسكم.
So this mutual support is important because the stigma, the blame is not to any child or any man, it is to the people who committed these crimes that we are investigating.
الكلام هذا مهم لأنه الذي يشعر بالعار ليس المفروض أن يكون أو أي شخص.
Let's not be divided by hopelessness.
اليأس لازم أن لا يفرقنا.
Let us be united by hope.
بل يجب أن يوحدنا الأمل.
If we are united by belief, if we are united by the quest for justice, inshallah we can have better results than we had in the past.
لو وحدنا الإيمان ووحدنا السعي من أجل العدالة إن شاء الله ستكون النتائج التي نصل إليها أحسن من الماضي.
You know, as Muslims, the importance of unity.
كمسلمين تعرفون أن أهمية الوحدة. الوحدة أو التوحيد هذا فيه حكمة كبيرة.
So keep being united together, men and women and children.
ابقوا متوحدين رجالا ونساء وأطفالا.
And we build greater circles of unity, greater circles of solidarity.
وكذلك ابقوا مع مكتبنا حتى نبني دوائر تضامن أكبر تجمعنا.
And in the end, these powerful states must also eventually start living up to their responsibilities, not to profit but to protect.
وهذه الدول الأخرى عليها أن تستيقظ وتنتبه لمسؤولياتها وأن لا تبحث عن الربح بل أن تبحث عن تحقيق ما يجب تحقيقه من أجلكم.
So I'm sorry to be here. I spoke so long. I would ask the prefect. Thank you again, and I will give the last word to you for any observations. Close the meeting. I really thank everybody, each of my brothers and sisters. You are very much in my heart. You are very much in our thoughts. You are in our prayers, and we are working. Men and women of the office are working. They have deadlines. We are pushing.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا والتي خصصناها للزيارة التي قام بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمعسكرات اللاجئين بشرق تشات وخصوصا معسكر فرشنة ومعسكر أو معسكرات أدري، وقدمنا فيها حديثه عندما التقى باللاجئين في المعسكرين. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.